الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأعتذر إليكم عن انقطاع الدرس يومي السبت والاثنين السابقين لعدم وجود جهاز الاتصال أو الشبكة العنكبوتية الإنترنت في المكان الذي نسجل لكم منه، ونرجو أن نوفق إن شاء الله تعالى في أن يكون البث طيبا وموفقا، وأن نستمر في دروسنا رجاء النفع وتتمة الفائدة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا درسنا 12 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس حديث جبريل عليه السلام قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. نحن مع النصف الأول من كلمة التوحيد، من بعد بيان معنى أشهد والكفر بالطاغوت شرعنا نتحدث في الإيمان بالله تعالى. وعند الكلام عن الإيمان شرعنا نتحدث عن وجود الله تبارك وتعالى. في مقدمات قد سبقت ارتبطت بأن وجود الله تعالى هو أظهر حقيقة في الوجود، ولكننا لا نراه سبحانه، وليس كل ما لا يرى ينكر. وقد ذكرنا دلائل وبراهين على هذه القضية. وفي الدرس الذي بعده تناولنا أن الإلحاد في العالم ليس فطرة وليس دينا وليس غريزة، وإنما هو رد فعل عنيف لأسباب قد وجدت. فرحنا نذكر أهم هذه الأسباب فيما ارتبط بحياة الغرب، أوروبا في عصورها الوسطى أو المظلمة، في ظل ظلم الكنيسة وظلم الحكام ومحاربة العلم وفساد الدين وصكوك الغفران وصكوك الحرمان وكرسي الاعتراف وبيع الجنة والنار، مع تشجيع اليهود على الإلحاد لأن الغاية تبرر عندهم الوسيلة، فرأوا أن الدين عقبة في سبيل تحقيق هدفهم بحكم العالم، فعملوا على إيجاد الإلحاد، وتخرج كل دهاقنة الإلحاد من تحت عباءتهم. فذكرنا هذا كمقدمة من المقدمات. حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن ذكر دلائل وجود الله. ودلائل وجود الله سبحانه وتعالى هي من الوضوح بمكان، هي كالشمس في جلاء النهار، وكما قيل: ومتى يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، ومتى يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إنسان يعيش بالنهار ومع نور النهار ومع إشراقة الشمس، واحد يقول له والله أنا أريد دليلا على أننا بالنهار، أي دليل ونحن بالنهار الشمس ساطعة؟ فكذا الكلام في أدلة وجود الله عز وجل، أنت بالنهار والشمس طالعة، وتقول لي اثبت لي أننا بالنهار واثبت لي أن الشمس طالعة. أنا شخصيا لا أعرف إلا أنني أقول لك انظر هذه الشمس دلالة على أن الشمس طالعة ودلالة على أننا بالنهار، إنما تطلب مني أن أذكر لك مقدمات ومتممات وبما أنه وإذا وحيثما، كيف يكون هذا؟ هذا شيء يعجز عنه العقلاء. فقضية الكلام عن أدلة وجود الله هي بهذا المعنى. ومع ذلك فهناك ما يعرف في العلم باسم التنزلات، نحن نقدم تنازلات معينة لمخاصمة لمناقشة الخصم أو لإقناع الخصم الذي مثلا أبى إلا العوج. قل لي ما الدليل على وجود الله؟ أنت دليل على وجود الله، والكون من حولك دليل على وجود الله، وكل شيء هو دليل على وجود الله. ويا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ذكرت لكم فيما ذكرت أن القرآن الكريم لم يهتم بقضية الوجود الاهتمام الكبير، نظرا لأنها قضية فطرية مسيطرة على كل الناس، لكن في الناس شرك وشرك متفشي، فاهتم القرآن بقضية التوحيد ردا على هذا الشرك المنتشر. إنما مسألة الوجود ما قال بها يعني المشركون، ما قالوا ما الدليل على وجود الله، المشركون ما تشككوا في وجود الله، بل على العكس كانوا يعترفون بوجود الله وبمعالم ربوبيته كاملة، أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المالك وأنه سيد هذا الكون وأنه المتصرف فيه. ولا أريد الآن أن أذكر هذه الأدلة لأنها مرتبطة بتوحيد الربوبية، فسأذكرها إن شاء الله في حينها. كل الأسئلة القرآنية ولئن سألتهم والإجابة واضحة بأنه الله، فكانوا يعرفونها، لكن القرآن لم يغفل هذه القضية. لماذا لم يغفلها وهي غير موجودة؟ لأن العليم الخبير يعلم أن زمانا سيوجد فيه من يتشكك في وجود الله، من ينكر وجود الله، توجد مدارس إلحادية تتبنى هذه المسألة، يصبح القانون الأول في المدرسة الماركسية لا إله والحياة مادة. قرآن قانونه ما فرطنا في الكتاب من شيء، من ثم اهتم بهذا الذي يمكن أن يحدث مستقبلا، مثل الحقائق العلمية التي لم تكتشف إلا في العصر الحديث، وهو القرآن أشار إليها أيضا وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ربنا الذي على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط علم أن خلقا من خلقه سيكفرون بوجوده ويلحدون، ما يدعهم هكذا، إنما يوجد لهم أدلة تردهم إلى الجادة. وتهديهم إلى الصواب. وببساطة بدون فلسفة بدون تعقيدات كالتي نراها في كتب الفلاسفة والسفسطة، لا، يقول لهم تعالى الكون الذي تعيشون فيه وهم ولا حقيقة؟ إن قال واحد هو وهم، انفض يدك منه، اغسل يدك منه، خذه على مستشفى المجانين، لا تناقشه. إن قال لك حقيقة والكون أمر واقعي مصدق نراه، ها نحن نرى السماء ونرى الأرض ونرى الطبيعة جبال وبحار وأنهار، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ هذه المشاهد نحن نراها، يراها الإنسان البسيط ويراها الإنسان المتعلم المتعمق فيلسوف، وكل يفهم من هذه الآيات القدر الذي يتناسب مع علمه. هتقول لي والله ممكن إنسان لا يراها، أقول نعم ممكن لأنه أعمى. الأعمى كفيف البصر لو سألناه والشمس ساطعة ترى الشمس؟ يقول لا. ترى السماء؟ لا. ترى الأرض؟ لا، إنه أعمى. في نفس الوقت يحدث رعد ويهز الدنيا فنسأل أصم، أسمعت صوت الرعد؟ يقول لا. كيف ده؟ مثل القنبلة، بل القنبلة مثله، ما سمعته. وهذا الذي قاله الشاعر الحكيم: وينكر ضوء الشمس من به رمد، وينكر صوت الرعد من به صمم. وينكر ضوء الشمس من به رمد، وينكر صوت الرعد من به صمم. فالذي ينكر هذه الحقيقة التي نراها هو كحال الأعمى والأصم. طب الكون موجود. وأنا مرة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وكنت أخرج إلى البادية، نريد أن نذهب إلى المكان اللي فيه الإبل ونشرب من ألبان الإبل نتداوى بها كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدت نفسي أمام هذا المنظر الطبيعي. أنا واقف في الصحراء، جبل أحد ليس بعيدا عني، السماء بزرقتها فوق رأسي، الأرض تحتي، الإبل بجواري. والله حتى يومها قلت لأحد الإخوة لو سمحت خذ لي صورة، أنا من النوع اللي ما يحب التصوير، لكن وجدت هذا المشهد يحتاج أن أنا أخذ صورة. قلت له واكتب تحت الصورة على أنك أنت تكون متقن تجيب المنظر اللي أنا بحكي لك عليه، هذا السماء فوقي والأرض تحتي والجبل ورايا والإبل بجانبي، وتكتب أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. المشهد اكتمل تماما وأنا واقف. هذا المشهد اللي بيراه الأعرابي وبيراه العالم وكل واحد يفهم منه القدر الذي يستطيع. فهم منه الأعرابي البعرة تدل على البعير، بعرة في الطريق، إذن في بعير مر من هنا. أمال البعرة دي هتيجي منين؟ ده حتى في غزوة بدر لما خرج المسلمون لملاقاة القافلة، وأبو سفيان يرسل عيونه، فوجدوا أثر البعر، أو وجدوا البعر في الطريق في الصحراء، ومسك البعر وفتها وجد فيها أثر النوى اللي موجود من تمر المدينة. قال له أبو سفيان الحق، ابن المدينة هنا محمد عليه السلام وأصحابه في الطريق، فما كان منه إلا أنه أرسل إلى أهل مكة يستنجدهم، وفي نفس الوقت لم يقف مكتوفا الأيدي، بدأ يبحث عن طريق بعيد غير مسلوك وبعيد عن أهل المدينة، حتى أفلت بالقافلة. إيه اللي جعل أبا سفيان يفعل هذا؟ بعرة في الطريق، رتب على البعرة بعير، رتب على البعير وجود جمال جاءت من المدينة إذا تريد ملاقاة القافلة. عقل شغال ورجل بسيط في أمة أمية لم يتخرج من جامعة، هذا الأعرابي البسيط اللي هو دون منزلة أبي سفيان ودون نباهته وكياسته بكثير، قال البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. وده علم كان يعرفه العرب ولا يزالون، اسمه اقتفاء الأثر، أثار أقدام في الطريق. أنت الآن ممكن تشوف الأقدام على أرض أو على صحراء فتعرف أنه في حد مشي من هنا. لهذا الأعرابي كان ممكن الدقة عنده تصل به لنقول هذه القدم من تلك القدم، يكون أب مشي هو وابنه فيقول هذه القدم من تلك القدم، يعني ده ابن أبيه لهذه الدرجة لهذه الدرجة في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. اجتهد عليه الصلاة والسلام أن يمحو أثر أقدامه هو وأبو بكر عندما أراد أن يذهب إلى غار ثور، وقال لعامر بن فهيرة مولى أبي بكر دس بالأغنام على أثر الأقدام، ومع ذلك ظلوا يتتبعون الأثر إلى أن وصلوا إلى غار ثور وركبوا الجبل والمغارة تحت أقدامهم، ولكن تجلت العناية الإلهية إلا تنصروه فقد نصره الله. فصار أبو بكر يقول والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، المغارة تحتهم هم رايحين جايين يبحثون عن محمد عليه الصلاة والسلام في كل حتة، ووصل بهم الأثر إنه هو هنا أكيد هنا في الغار، ولكن تجلت العناية الإلهية وتنزلت الملائكة وصار في آيات وقالها الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم. ومش هستطرد عشان أقول لا، وكان في العنكبوت والحمامة وبابة، وقالوا ده العنكبوت مخيم على باب الغار قبل ما يولد محمد بسنين، كلام لم يثبت في السيرة، والآية قالت جنود لم تروها ولم يقل تروها. والشاهد أن أثر السير يدل على المسير وأمر معروف في العلم وفي عالم العرب. قال له البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، حاجة بسيطة جدا. ثم قال سماء ذات أبراج، والعرب كانوا يعرفون هذه الأبراج إزاي؟ أنا ما أعرفش، من زمان يعرفوا الأبراج. وكان وذلك القرآن أنزل والسماء ذات البروج، وكانوا يعرفون من ضمن الأبراج الشعرى اللي ربنا أنزل فيها آية وأنه هو رب الشعرى، وكانوا هم أصحاب هذه التسميات للأبراج اللي موجودة في السماء. فالعرب سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، على قدر ما كانوا بيمشوا في رحلتي الصيف والشتاء، ويشوف لما يوصل لليمن ويجي ياخذ الرحلة الثانية للشام، وممكن تخطو به خطواته لغاية لما يصل إلى بلاد الروم. وكان وصلوا في بعض الرحلات إلى بلاد الروم وبلاد فارس أيام ما كان في فارس وروم إمبراطورية كبيرة وكذا، ويقوم الغرب هذا أو الروم والفارس يعطونهم بعض الأشياء من باب الشفقة والصدقة وما إلى ذلك، لأن العرب كانت حالتهم يعني تصعب على الكافر كما يقال. ولذلك تغيرت وجهة النظر هذه تماما لما المسلمون ذهبوا فاتحين. قالوا مش أنتوا العرب اللي الجرب اللي كنتوا تأتوننا ونعطيكم فتات موائدنا، وانتوا اللي كنتوا تنتظرون منا ما بلي من ثيابنا، ما ايه اللي غيركم؟ قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالأعراب كان على قدر رحلاته الأرض ذات فجاج كما قال الله أرضي واسعة سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج. إيه العظمة دي والقدرة دي؟ أمواج البحر غادية رائحة غادية رائحة لا تكاد تهدى حتى تثور، وحركة مد وجذر قدرة عجيبة. فالأعرابي هذا البسيط الذي لم يتخرج في جامعة من الجامعات ولا حتى مدرسة من المدارس يقول هذا الكلام. البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أعرابي ببساطة ما كان يعرف العلوم التي تعلمناها نحن الآن. وانت الآن لما تدخل في باب العلم، علم الفضاء ولا علم الفلك، شيء سبحان الله العظيم، شيء يجعل الكافر وليا. علم وكل العلوم التي توصل إليها العلماء في من يعرفون بعلوم الفضاء وصعدوا إلى القمر، وعلوم أو علماء الفلك، وكل شيء بيحسبوه بإيه؟ بالسنين الضوئية. السنين الضوئية فيما نسميه نحن ببساطة الأرقام الفلكية شيء يعني مذهل مذهل مذهل. وفي الأخير يقول لك والله لم نكتشف من الكون إلا كما لو أن طفلا وقف على شاطئ المحيط الأطلسي فوجد صدفة أو محارة فأخذ يلعب بها. هي الصدفة ولا المحارة تجدها على الشاطئ؟ قال وهذا الطفل لا يعلم عن عمق هذا المحيط شيئا، ولا عن طوله ولا عن عرضه ولا عن كائناته ولا عن آياته. مين اللي يعلم؟ مع محيط فقط وهو بجوارنا، وأصبحنا نمتلك الغواصات اللي بتصل بنا إلى قاع البحار والمحيطات وكذا. لكن هذا الطفل اللي وجد محارة يلعب بها لا يعرف شيئا عن هذا المحيط. قال كل اللي عرفناه عن الكون لا يعدو هذا المثال، طفل أمسك بمحارة أو صدف على شاطئ المحيط الأطلسي دون أن يعلم عن المحيط شيئا. قال وإحنا عرفنا مليارات المجرات، مليارات المجرات، مجرة مثل كرتنا الأرضية، مجرة التي فيها كرتنا الأرضية ومعها بقية المجموعة الشمسية. يعني المجموعة الشمسية دي أنا لما درستها في علم الجغرافيا وأنا في المرحلة الابتدائية كانت 7. العلم الآن اكتشفها، اكتشف 11 كوكبا مجموعة شمسية. المجموعة الشمسية بتمثل مجرة بيسموها سكة التبانة أو الطريق اللبني أو درب اللبانة. ثم يقولون مجرة متواضعة جدا بجوار المجرات التي تم اكتشافها. الأرض التي قال الله عنها إن أرضي واسعة، لما تيجي تحسبها بجوار المجموعة الشمسية، المريخ والزهرة والعطارد والمشتري، وتجد أحجام الأرض بالنسبة لهم حاجة بسيطة جدا. طيب انتهت المجموعة الشمسية مع هذه المجرة، بالنسبة للمجرات التي تم اكتشافها تصبح المجرة هذه متواضعة جدا. وبعدين المجرات ولا حاجة بجوار الأفلاك، والأفلاك ولا حاجة بجوار السدم، والسدم ولا حاجة بجوار الأكداس. ويجي يحب يبسل لك المسألة يقول لك الكدس عامل مثل الجمهورية، والسديم مثل المحافظات بداخله السدم، والأفلاك مثل المدن، والمجرات مثل القرى. ما هذا؟ هذا الذي قاله الله، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهيبقى أكثر الناس لا يعلمون، ويعيشوا ويموتهم ولا يعلمون، ومهما أوتوا من العلم لن يخرج عن إطار وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكل علماء الفلك يجمعون على ما الذي عرفناه من عالم ذرة، ذرة في فضاء رهيب. هذا الكون حقيقة؟ نعم. وحد يقول إنه وهم، حد يقول إنه خيال، إلا إذا كان هو عنده خبال، إلا إذا كان مجنون. كون حقيقة. العقلاء يسألون وهل يمكن أن يوجد هذا الكون من تلقاء نفسه؟ العقل يقول لا. هل يمكن أن يكون هذا الكون قديما قدم الأزل؟ العلم أثبت أنه لا، بدليل أشياء مثل قانون الحرارة. إنه ما كانت موجودة ووجدت وسيأتي عليها وقت لا توجد، وأشياء أخرى كثيرة من الأدلة العلمية أثبت بها العلماء إلى أن أثبتوا بها أن هذا الكون حادث ليس قديما ليس أزليا، ده مخلوق بالفعل وله أول. واستطاع العلم إنه يتعرف على أولية الكون، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. العلم استطاع أن يتوصل إلى بداية الخلق، وبدأ العلم يقول نعم الكون هذا كان عجيب في أوله، كان السماء متصلة بالأرض والأرض ملتصقة بالسماء، وحصل ما يسمى بالانفجار، وسموه بالانفجار الكون العظيم، ترتب عليه انفصال الأرض عن السماء، وكانت هذه بداية الكون، وانفصلت الأرض عن السماء. العلم ليست عنده الدلائل القوية التي تجعله يتكلم عن هذه القضية كحقيقة علمية، فسماها نظرية الانفجار الكوني، ولأنه شيء خطير وكبير انفجار الكون العظيم، واستطاع العلم أن يتوصل إلى شيء آخر سماه نظرية الانسحاق الكوني، مثل قضية القمر يبدأ هلال ويكتمل بدرا ثم يصل إلى مرحلة المحاق، فقالوا الانسحاق الكوني إن الكون هذا سيتلاشى كما بدأ. طب أنتوا يا علماء توصلتوا إلى هذا، ما هو القرآن الكريم ذكر هذا، ولكن ليس على أنه نظرية علمية تقبل الصواب والخطأ، إنما ذكره كحقيقة علمية. فما سميتموه بنظرية الانفجار الكون العظيم سماه الله عز وجل حقيقة ورؤية علمية ثاقبة ثابتة. فتقرأ في سورة الأنبياء أولم يرى الذين كفروا، وربنا بيقول لنا اللي هيعرف الحقيقة العلمية دي الكفرة قبل المسلمين اللي عندهم القرآن ونزل قبل 1400 سنة وبيقرأوا هذه الآية وبيحفظوها، لكن الكفرة هم اللي سيرون هذه الحقيقة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا شيئا واحدا ففتقناهما. أدي الفتق، أدي الانفجار الكوني، ففتقناهما. الفتق بعد الرتق. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. انفجار الكون العظيم، الانسحاق الكوني، آخر سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. توصل العلم إلى هذه الحقائق المرتبطة بكلامنا، أن الكون حقيقة، وأن الكون له بداية وله نهاية، وما له بداية كله نهاية، وما له بداية ونهاية حادث مخلوق. ويبقى السؤال، إن كان مخلوقا فمن خلقه؟ ثبت عندنا على وجه القطع واليقين أنه مخلوق. السؤال الذي يسأله أي عاقل، من خلقه؟ ما دام مخلوقا من خلقه؟ نشوف. قبل هذا أنا حدثتك عن عالم الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، ورأينا أناسا عملوا من نفسهم آلهة. النمرود مثلا ملك الدنيا، لكن خلقها؟ لا. خلق فيها شيئا؟ لا. النمرود لما ناظر سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم ناظره قال له اسمع يا نمرود، يا نمرود ايه اللي نمردك يا نمرود، وايه اللي فرعانك يا فرعون؟ قال له اسمع يا نمرود، انت شايف الشمس ولا أعمى ما بتشوف؟ الاول قال له ان ربي ان الله يحيي ويميت، انت تستطيع؟ اي حاجة، وهات البريد ادي له اعدام، وهات المحكوم عليه بعدام ادي له براءة. قال له هو قال له انت مسكين، انت في مخك انت، هي الاحياء والاماتة كده؟ قال له بس طيب خلاص انا اجي لك من الاخر، ادي الشمس اهي، تستطيع تحول مسارها؟ فقط تحويل مسار. أنا لا أقول لك يا نمرود أخلق شمسا كهذه الشمس، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. النتيجة فبهت الذي كفر. يا الله، مجرد تحويل مسار الشمس، مع أنها ستتحول يوما ما وتطلع على الناس من مغربها، والعلم أثبت هذا كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة الكبرى. وانت لا تستطيع تحول مسار الشمس وتقول لي أنا إله؟ يعني انت يا نمرود تدعي الألوهية ولا تستطيع تحول مسار الشمس؟ فكيف لو قلت لك إذن، كيف انت تدعي أنك صاحب هذا الكون؟ فرعون يستطيع؟ أهو فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن لما حب يضحك على الناس راح قال لهامان، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. طب إن شاء الله يعني هامان عشان يبني له صرح يطلع للسماء، ده إن شاء الله ده لو كان يعني سفينة فضاء هو محتاج منه يعني كم من الوقت، وده صرح، ده اللي صعد بسفينة الفضاء يدوب آخر حاجة وصلوا ليها القمر، أقرب حاجة من سطح الأرض. القمر ده حاجة قريبة جدا من الأرض، ومع ذلك لما وقفوا على سطح القمر شافوا الأرض عبارة عن قطعة زيتونة سوداء معلقة في الفضاء. جاجارين عالم الفضاء الروسي صرخ وقال من يمسك هذه الأرض وهي رغم القرب ما بين الشمس والقمر شافها مجرد زيتونة، من يمسك هذه الأرض؟ لو قرأ القرآن لقرأ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، أو يقرأ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الأرض شافها مثل الزيتونة في الكون وهو لسه في القمر، ما لو طلع يعني يعني في محيط الملكوت. فالذين ادعوا الألوهية ما فيهم أحد قال أنا خلقت السماء ولا خلقت الأرض ولا خلقت إنسانا، فيهم واحد قال أنا خلقت فلان هذا عبدي الذي عبد من العبيد يعني الرق يعني في عالم الرقيق، هو قال إنه هذا الرقيق أنا خلقته، لا هو يقول أنا ملكته أنا اشتريته، إنما ما يقول أنا خلقته، ابنه ما يقول أنا خلقته. يوم ما ربنا ينفخ في صورته يعطي أولاد، وممكن يذله ويجعله عقيما لا يلد مثل فرعون تزوج بآسية بنت مزاحم ونفسها في ولد وما في ولد. يا فرعون انت تقول للناس ما علمت لكم من إله غيري، وتقول لهم أنا ربكم الأعلى، وكل الحاشية اللي عندك التنابلة اللي موجودين الملأ اللي حواليه كلهم عندهم أولاد، وانت الكبير والكبير كبير والصغير صغير والنص نص، انت الكبير مش عارف تغلب ولد، وكمان لما ربنا يبعث لموسى عاوز تقتله، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. يعني انت فرعون مش ما خلفت ولد ولا تستطيع تخلق ولد ولا تستطيع تطلع للسماء، ممكن تقول لي أنا اللي خلقت السماء؟ أنت تستطيع تقول طيب أنا اللي خلقت الأرض؟ طيب لا 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 تقول لي سماء ولا أرض، تستطيع أن تقول خلقت كوكبا في السماء، خلقت جندلا في الأرض ولدي، لغاية لما يصل لإيه؟ لأحقر المخلوقات. فرعون يا نمرود يا كل آلهة الأرض الآلهة الزائفة، فيكم من خلق شيئا أبدا؟ طب هل يستطيع منكم أحد أن يخلق أحقر خلق من خلق الله؟ الذبابة الذبابة. طب جناح الذبابة ده أقل من هذا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. تقرأ انت في تفسير هذه الآية ان الذبابة اللي دخلت في منخار النمرود لم يستطع ان ينقذ نفسه منها، تزن وتطن وتغني له شوية شوية وتقول له اديني عيني، وتغني وتدخل لجوه، تغني وتدخل في المنخار، من منخار على النخشيش على المخيخ على المخ، والراجل خلاص اضربوني زي ما انتوا ضربوه بالنعال، مات هذا الطاغية المتجبر المتكبر تحت وطئة النعال، ما استطعش ينقذ نفسه من ذبابة، ويقول انا اللي هنا وانا اللي هناك، انت هنا وهناك، ها ذبابة انقذ نفسك منه. غير هذا المعنى البسيط اللي موجود في كتب التفاسير القديمة، يأتيك المعنى العلمي إنه اكتشفوا أن الذبابة تختلف عن بقية الحشرات في أن الجهاز الهضمي لديها خارج بطنها، عبارة عن خرطوم خارجي في الأنف، مجرد ما تسقط خرطومها على الشيء الذي تريد أن تتناوله، الشيء الحلو قطعة سكر بطيخ أي شيء من هذا القبيل، خلاص يذوب في سرعة. هات الدنيا كلها عشان ترجعه، لا يمكن، على عكس اللي يدخل يعني بطن أي حشرة أخرى يطلعوه ويعملوه ويرجع تاني، إلا الذبابة. علم وقدرة وعجز المخلوقين. طيب إذا كانت المسألة لحد قال خلقت سماء، ولا قال خلقت أرض، ولا خلقت إنسان، ولا حيوان، ولا حشرة، ولا ذبابة، ولا أي شيء من مخلوقات الله، كبر أو صغر، عظم أو حقر، فمن الخالق؟ من الخالق؟ وهو قول ربنا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم خلقوا من غير شيء؟ ممكن، كيف يعني من غير شيء؟ وهو ده اللي قالوه الملاحدة، الصدفة والضرورة والطبيعة، كلام يا عبد السلام. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ طب مين اللي قال أنا خلقت؟ ولا حد. التاريخ كله مئات اللي ادعوا الألوهية أو الدعية لهم وما قالوا أنه في حد خلق أي شيء يذكر. مش النصارى هو بيمثلوا كان في الكون وبيقولوا عيسى إله وابن إله؟ طيب فيهم واحد في يوم من الأيام تجرأ وقال عيسى ده اللي خلق السماء؟ عيسى اللي خلق الأرض؟ عيسى خلق نفسه؟ عيسى خلق أمه؟ أمه هو مريم مش أمه. ولا تجد آية في الأناجيل بتاعتهم المعترف بها تقول هذا. أكبر معجزات عيسى يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، معجز. أو أن يحيي الموتى بإذن الله، واحد ميت ينفخ فيه الروح قم بإذن الله يقوم، معجزة، عشان يثبت لليهود أنه في عالم الروح اللي أنكروه. إنما خلق إنسانا، خلق سماء، خلق أرضا، خلق أفقا في السماء، خلق ركنا في الأرض، ولا أحد يستطيع كلها. هات الدنيا وهات الكتب وهات العلم في القديم أبدا. إذن لمن هذا الكون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أنا لست أدري كيف مع هذه الحقائق البسيطة، والبسيطة جدا، حقائق بسيطة ينتشر الإلحاد. طب الإلحاد انتشر في أوروبا، الإلحاد انتشر في أوروبا لردود فعل عنيفة ذكرناها، إنما في عالمنا الإسلامي الآن، في عالمنا الإسلامي الآن ينتشر الإلحاد، وهي قال والله الملحدون يعني الراجل بتاعنا يقول ظاهرة الإلحاد منتشرة، وأنا شايف إنه الإلحاد يعني ليس ضد الإسلام. ما هذا؟ الإلحاد ليس ضد الإسلام. فأول دليل يا إخواني هو ما نسميه بدليل الخلق والحدوث، وهو قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الملاحدة ردوا علينا بثلاثة أمور أو بثلاث شبهات. قالوا الكون خلق صدفة وضرورة وطبيعة، وإحنا نريد أن نرد عليهم في محاضرة أخرى إن شاء الله، لأن البث الآن بح فينش خلص، قدر الله ما شاء فعل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى لعله يوم السبت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.